بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زال الكلام في الموارد التي تجب فيها الشاة. يقول: إذا أفتى شخص بجواز تقليم الظفر للمحرم، هذا المحرم قلم ظفره فخرج الدم بسبب التقليم، فتجب الشاة على الذي أفتى، على المفتي، الكفار على المفتي. والظاهر من النص أو من الأدلة عدم الفرق بين كون المفتي محرم أم محل، لأن النص كما سنقرأ هي رواية إسحاق الصيرفي، وورد فيها على الذي أفتى شاة، سواء كان المفتي محل أم محرم، فبالتالي لم يقيد الحكم بوجوب الشاة على المحرم، ولهذا قلنا هي رواية مطلقة، فالحكم كما يكون على المفتي المحرم يكون على المفتي المحل. ثم لا يشترط أن يكون المفتي مجتهدا. نعم، يعني احنا ما نقول انه نشترط ان يكون مجتهد، لكن نشترط شيء اخر: صلاحية المفتي للافتاء بزعم المستفتي. يعني هاي طبعا من ابتلاءات هذا العصر، ان المكلف يزعم بزعمه ان هذا الشخص صالح للافتاء، انه يمكنه ان يفتي لانه كذا، فهو يعتقد بأن هذا الذي سأله هو له حق أن يفتي. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لكي يصدق الوصف، وهو كون هذا الشخص مفتي، لأن حتى يدخل في الرواية، لأن الرواية على الذي أفتى شاة، حتى يصدق أنه مفتي ولو بزعم المستفتي. واضح؟ لا، بزعم المكلف. حمو عندنا بعض المكلفين يزعمون أن زيد بن أرقم اللي الكل يقول أنه هو ليس مجتهد، يزعمون أنه صالح للإفتاء، موجود هذا محل ابتلاء. فبالتالي هنا كي يصدق الوصف، وهو كون هذا الشخص مفتي حتى يكون داخلا في رواية. هذا كله لو كان الإدماء وسيلان الدم بسبب الإفتاء، زين، يعني بسبب الإفتاء بجواز تقليم الظفر، حتى ما لو لم يكن عن عمد، يعني هو أراد أن يقلم الظفر، إجى للطرف الأخير فأصاب اللحم مثلا في المقراض فأدمى، هذا واضح. وأما لو تعمد المستفتي الإدماء، المستفتي هو تعمد إدماء نفسه، هني ما نقول أنه على المفتي شات. لماذا؟ لأن الإدماء الذي يترتب عليه الشات الإدماء الذي هو بسبب تقليم الظفر الذي أفتى المفتي بجوازه للمحرم. عرفته؟ طيب، ثم هل تجب الكفارة على المفتي بقبول قول المستفتي؟ يعني نجيب المستفتي نقول له: أنت منو قال لك تقلم أظافرك؟ يقول: زيد بن أرقم. هنا وحصل الإدماء، حطوا بالكم على هالفرق، هنا نقبل قول المستفتي فنقول بوجوب الشاة على المفتي، أم لا؟ قول المستفتي ليش نقبله؟ إنزين، فبالتالي إذا لم نقبل فلا نقول بوجوب الشاة على المستفتي. الشارح يقول: في قبول قول المستفتي نظر، بل إشكال. المصنف في الدروس قرب القول بالقبول، قال إذا المستفتي قال إن أنا خرجت دم بسبب أن زيد بن أرقم هو الذي أفتى لي بجواز تقليم الظفر، هنا الأقرب القبول. على العموم هذه هي المسألة. أما في غير الظفر من المحرمات مثل الحلق مثلا أو العقد، فلو إجا شخص وأفتى بجواز العقد للمحرم أو جواز الحلق للمحرم ما يأتي هذا الكلام. ليش؟ لأن النص وارد في خصوص تقليم الظفر والإدماء. وطبعا أنت لا تجي تقول أنه لا خصوصية للمورد، صح ولا لا؟ مو بعضهم كذي يسوي على طول، يجي يقول أنه لا تقليم الظفر من المحرمات، فإذا أفتى المفتي بالجواز فبالتالي وحصل الإدماء تترتب الكفارة. نقول في الحلق أيضا، في الحلق لأنه أيضا من المحرمات، بالتالي لو أفتى المفتي بجواز الحلق وذهب هذا المستفتي وحلق وحصل الإدماء نقول بوجوب الشات. على رأيك أنت نعم، أنت تقول بأنه بل أنه لا خصوصية للمورد اللي وارد في الناس، نقول لك هذا يفتقر إلى علم الغيب. يعني رواية وردت في المرأة تقول لا خصوصية للمرأة نجريها على الرجل، هذا يلزم منه فقه جديد، فإياكم وأنه أن تفعلوا ذلك. طيب يقول رحمه الله: أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص. تمام، احنا نقرأ النص على أساس نشوف. الرواية هي رواية إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال على الذي أفتى شات. واضح؟ طيب النص مطلق، ما قال على الذي أفتى وهو محرم، بل على الذي أفتى، فيشمل المحرم والمحل. ولا كون المفتي مجتهدا، أقول ولا كون المفتي مجتهدا، هاي شنو يعني؟ أحسنت. والظاهر أنه لا يشترط، ولا يشترط كون المفتي مجتهدا. نعم، حطوا بالكم هو بينبه، يشترط صلاحية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي. أما إذا كان بزعم المستفتي ما كان، مثلا نسأل زيد اللي هو المستفتي: من الذي قال لك قلم أظفارك؟ يقول أحمد. من هو هذا أحمد؟ هذا صالح للإفتاء؟ يقول لا مو صالح للإفتاء. نقول بابا هذا ما عليك كفارة، عليك أنت. من قال لك تروح تسأل أحمد؟ عالم الحج موجود، فلا بد أن نشترط أن المستفتي يزعم بأن المفتي له صلاحية الإفتاء كي تترتب الكفارة على المفتي ليتحقق الوصف ظاهرا. أي وصف؟ الإفتاء. أحسنت. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. هذا احنا متى نقول المفتي عليه كفارة؟ اذا ما تعمد المستفتي الادماء. لكن اذا المستفتي اجا وتعمد، اجا قال اكو جلدة يم الاظفر هذه هم خل اقصها، اي وقصها ونزل دم، نقول لا المفتي ما عليه شيء، انت الادماء بسببك. وفي قبول قول المستفتي في حق مفتي، شفتوا الضمائر، مو ما ترجعون الضمائر. وفي قبول ق قول المستفتي في حق المفتي نظر، يعني ما أقبل. الشارح يقول ما أقبل. وقرب يعني ما أقبل شنو؟ ما أقبل قوله، بس المصنف قبل. وقرب المصنف في الدروس القبول، ولا شيء على المفتي في غير ذلك للأصل. أقول في غير ذلك يعني شنو؟ أحسنتم، بقية المحرمات، بقية المحرمات ما عليه شيء. ليش؟ للأصل مع احتماله. أقول للأصل يعني شنو؟ أصل البراء. إذا شككنا فنجري أصل، هل عليه شيء أم لا، يجب عليه أم لا، نقول الأصل البراء. مع احتماله يعني مع احتمال الوجوب. ليش نحتمل أنه يجب عليه شيء في بقية المحرمات؟ كما قلنا في تقليم الظفر. لماذا؟ لرواية. الرواية شنو؟ أن كل مفتن ضامن. عندنا الرواية وردت عن الإمام عليه السلام. انزين بلي الناس تفتي على كيفها، ما يدرون شنو راح يصير فيهم، كل مفتن ضامن. طيب هذا المطلب المتعلق بالإفتاء. ومن موارد وجوب الشات هو لو جادل المحرم ثلاثا صادقا، بعدين راح يكاذبا بعد شوية راح نقولها صادقا. طبعا المجادلة مو معناها اللغوي، لأن المجادلة في اللغة المخاصمة، هنا المجادلة في باب الحج هو قول إي والله، لا والله، بلا والله، ومن هالأشياء. حتى لو لم تكن بلفظ الجلالة، بلفظ اسم الجلالة، حتى لو كانت بوصف بلا والرحمن، بلا ورب الكعبة، المهم يعني أن يكون بهالكيفية. إذن هو يتعلق بشنو؟ بالإخبار لا بالإنشاء. فإذن المجادلة تتعلق بالإخبار في نفي شيء أو في ثبوت شيء، يبي يثبت شيء أو يبي ينفي شيء. لكن هذا كله متى تترتب الشات؟ في غير الضرورة. إذا كان أكو ضرورة مثل إثبات حق، نفي حق، إبطال زعم أو دعوة، هنا يجب عليه أن يقسم ولا شيء عليه. فلا تجب الكفارة في غير موارد أنه، بل في صورة الضرورة لا تجب الكفارة. هذا الذي يحلف تارة يحلف صادقا، فإذا حلف ثلاث مرات صادقا شنو قلنا؟ عليه شات. فلو كفر ثم حلف ثلاثا صادقا شنو نقول؟ عليه شات ثانية. فلو كفر ثم حلف ثلاثا صادقا فنقول عليه شات ثالثة. إذن تتعدد الكفارة. وأخرى لا، ما يتخلل التكفير. شلون ما يتخلل؟ يعني حلف ثلاثا ولم يكفر، ثم حلف ثلاثا ولم يكفر، هنا نقول بالتعدد؟ لا، نقول شات واحدة كافية للجميع. هذا كله في الصادق. وأما الكاذب، الكذب خو حرام. هسه حال الإحرام وهو جاي يكذب، مو أكو ناس صار عندهم عادة والعياذ بالله يعتاد على الكذب. في الكذب لو حلف مرة واحدة كاذبا شات، مرتين بقرة، ثلاثة بدنة، هذا طبعا ثلاثة زين، وأربعة بدنة، وخمسة بدنة، يعني من الثلاثة فصاعدا بدنة. زين هنا نقول إذا حلف مرتين، هذا تخلل الكفارة وعدم تخلل الكفارة. إذا حلف مرتين فكفر شنو؟ ببقرة، ثم حلف مرة كاذبا ثم حلف مرتين، شنو نقول له؟ نقول له عليك بقر. ثم كفر فحلف بعد مرتين، هم نقول عليك بقر. خل نجي حق هذا أبو البدنة، انزين، وخل أقول بعد المثال هذا، يحلف مرتين من دون أن يكفر بقر، صحيح؟ انزين، هذا أبو البدنة شنو قلنا؟ يحلف ثلاث مرات بدنة، يحلف يكفر، ثم يحلف ويكفر، ثم يحلف ويكفر. احنا ليش قاعد نقول المثال؟ اقول شنو هي الضابطة في تعدد الكفارة وعدم تعدد الكفارة؟ خلنا نعطي ضابطة حتى نشوف الضابطة صح ولا لا. تارة ننظر الى الحلف السابق، اذا كان الحلف السابق واحد مثلا عليه شاة، او اثنين عليه بقرة، او ثلاثة عليه بدنة، واخرى نلاحظ الحلف السابق مع التكفير، نشوفه عندما حلف مرة واحدة كفر ام لا؟ فان كفر وعاد وحلف فهنا نقول شنو؟ ادفع شاة ثانية. وان حلف انزين لكن لم يكفر فنقول لا تتعدد الكفارة. إنزين، الحين انتهت موارد وجوب الشاة، نقرأ هذا المقدار. يقول لو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين اللي هي بلا والله ولا والله، أو مطلقا، هذا اللي قلت لكم مطلقا يعني شنو؟ بالصفات، يعني يقسم طبعا لا عبرة بالقسم، لا وعمرك ولا ومدري شنو وحقي، زين، وهذا الحكي ما يفيد. المهم أشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالرحمن، بالعظيم، فبالتالي ما يختص، هذا خلاف بينهم، البعض قال يختص البعض قال ما يختص. أو جادل ثلاثا صادقا من غير ضرورة إلى الجدال أو إلى الحلف، كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه. أقول هذا مثال حق شنو؟ حق الضرورة. يعني إن كان الحلف لأجل إثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه، يتوقف على شنو؟ على الحلف، هنا لا شيء. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحد عن الجميع. صادق هو حلف، قلنا له شات ما كفر، زين، حلف مرة ثانية قلنا له شات أيضا ما كفر، حلف الثالثة قال الآن بكفر، كم شات عليه؟ نقول لهم واحدة، تمام. ومع تخلله يعني التكفير إذا تخلل فلكل ثلاث شات. أقول فلكل ثلاث شات يعني شنو؟
فلكل
ثلاث شات، لا، إذا حلف فكفر بشات، صح؟ ثم ثلاث تكبيرات، ثم حلف وكفر بشات، الثالثة يحلف يكفر بشات، فلكل ثلاث شات. أو واحدة كاذبا، يعني حق الكاذب، الكاذب الصادق ثلاث شات، الكاذب واحدة شات، زين، اثنين يقول بقرة، ثلاثة بدنة، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي ثلاث كاذبا فصاعدا، يعني في الثلاث فصاعدا أربع وخمس وست بدنة، بشرط إن لم يكفر عن السابق، يعني إن لم يكفر عن الحلف السابق. يلا خلينا نشوف شلون هذا، هاي العبارة شلون نشرحها. ثلاث شو تقول؟ بدنة، إنزين، أنا حلفت أول مرة كفرت بشات، الثانية كفرت، الثالثة أدفع بدنة؟ لا، شات، فإذن مو تجي تقول البدنة إن حلف ثلاث حتى لو كفره، ما سوينا شيء، اختربت الضابطة. واضح؟ فلو كفر عن كل واحدة فالشات، أو لو كفر عن اثنتين فالبقرة. والضابط، عطنا الضابط أفضل، اعتبار العدد السابق ابتداء، يعني نطالع الحلف السابق أول شيء، كم كان العدد؟ هذا كاذب، والعدد مهم، لأن لو كان السابق واحد راح نقول شات، إذا اثنين راح نقول بقرة، إذا ثلاثة راح نقول بدنة. أو بعد التكفير فللواحدة شات وللاثنتين بقرة وللثلاثة بدنة. عرفت شو بيقول؟ ترى العبارة صعبة، يعني بيقول مرة نلاحظ الحلف السابق، زين نشوف كم عدده، وأخرى فإن كفر، وأخرى نلاحظ الحلف السابق مع الحلف الجديد. واضح؟ فبالتالي تترتب الأمور كما ذكرنا. ثم يقول: سبق أن ذكرنا أن في الشجرة الصغيرة شات، الآن خلونا نتكلم عن الشجرة الكبيرة. قد واحد يقول مولانا أخو ليش ما ذكر هناك كبيرة وصغيرة؟ هناك يتكلم عن موارد وجوب الشات، خلصنا الحين. الحين لما اجى وخلص يريد أن يتحدث عن الموارد التي لا تجب فيها الشات. ففي قطع أو قلع الشجرة الكبيرة، زين شنو؟ بقرة، تمام؟ لكن هذا القول قول المشهور. احنا قلنا سابقا العبرة في معرفة الكبيرة من الصغيرة العرف، يعني نجي شجرة نقول هذه كبيرة أم صغيرة، نجيب العرف ثم يجون يقولون. هنا تنبيه: ما قلناه في الصغيرة وما قلناه الآن في الكبيرة يكفي في كون شيء من الشجرة في الحرم. شنو يعني؟ يعني إما أصل الشجرة في الحرم، أو لا، قد تكون الشجرة في الحل لكن فروعها في الحرم. إذا كان هناك شيء من الشجرة، حتى لو غصن واحد، مو تقول لغصان منا هذا الغصن، لا لا، حتى هذا الغصن، فلو كان شيء من الشجرة في الحرم يترتب هذا الكلام الذي قلناه في الصغيرة والكبيرة. قلع الحشيش شلون؟ يقول: أما قلع الحشيش الحرام فليس فيه سوى الإثم، ما في بعد لا شات ولا بقر. المستثنيات قلنا سابقا راح نستثني موردين. المورد الأول الشجر المعروف بالأذخر، وتكلمنا عنه سابقا. المورد الثاني الأشجار التي يزرعها الإنسان بنفسه، يعني لو احنا زرعنا الطريق، احنا يبنى أشجار زرعنا، مو هو نابت في الحرم، احنا جينا زرعنا في الحرم، او انا ابي ازرع في بيتنا برتقال مثلا او ترنج، حينئذ اذا ابي اقلعها هم علي هذا الحكم؟ يقول لا، هذا الحكم مختص بالأشجار التي أوجدها أو أوجدت بنفسها من قبل الله. زين، الشجر والحشيش اللي قلت حرام قطعه، هذا حرام مطلقا؟ نقول لا، إذا كان أخضر هذا حرام، وأما إذا كان يابس، زين، فحينئذ يجوز قلع ولا يحرم. لكن خلي بالك، إذا كان أصل الشجرة ثابت في الأرض وكانت يابسة، يحرم أنك تقلع هذه الشجرة. لماذا؟ الاحتمال أنها تعود فتخضر. فبالتالي شنو صار الضابطة؟ أن الشجرة اليابسة والحشيش اليابس اللي أدري هذا ما في احتمال أنه يرجع ويخضر وأصوله مو ثابتة في الأرض، هذا يجوز قلعه، أما ما عدا ذلك فإنه يحرم قلعه. يقول: وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرام، سواء كان أصلها أم فرعها، يعني سواء كان الفرع يعني الأغصان، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم، يعني عليه الإثم لكن ما في كفارة. إنزين عطنا الموارد المستثنات، يقول موردين: في غير الإذخر وما أنبته الآدمي. الإذخر اكتب عليه واحد، ما أنبته الآدمي اكتب عليه اثنين. طيب، ومحل التحريم فيهما الإخضرار، يعني إذا كانت خضرة مو إذا كانت يابسة، لا هذا محل التحريم. أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا. أقول مطلقا هذه شنو؟
تكون لها جذور؟
لا لا، يبي ينظر إلى قضية.
كان أصله ثابتا؟
لا، ناظر إلى اللي قاله، سواء كانت هي أصلها في الحرام أم كان أصلها خارج الحرم وفروعها في الحرم. لا قلعه إن كان أصله ثابتا، مو تجي حق شجرة أصلها ثابت بس هي يابسة تجي تقلعها، ترى تترتب عليك الكفارة. لماذا؟ الاحتمال أنها تخضر، صح ولا لا؟ لأن الأصل ثابت. ثم يقول: في كفارة الصيد هناك موارد تجب فيها الشاة، لكن لم يرد فيها نص يعين بدل الشاة. زين عندنا موارد مثل كسر البيضة اللي تقدم، يقول في كسر البيضة شاة. زين وإذا عجز النص ما قال، زين شو يسوي؟ أحسنت، يرجع إلى الرواية المبينة للقواعد العامة، راح نقراها بعد شوي. انزين شو تقول هذه الرواية؟ تقول: في كل مورد كانت الكفارة شات وعجز عنها المكلف يطعم. إيش قد يطعم؟ قلنا 10 مساكين. في مورد الشات يطعم 10 مساكين، فإن عجز عن طبعا شنو قلنا؟ يطعم لكل مسكين مد من الطعام، فإن عجز من الإطعام أو عن الإطعام يصوم 3 أيام. زين. هذه الرواية العامة، زين اللي بينت لنا قاعدة عامة، واردة في الصيد؟ لا، ما واردة في الصيد. فإذن ليش أنت تجي تقول في كل مورد تجب الكفارة في الصيد وكانت الكفارة شات، ليش خصصتها بالصيد؟ لا لا، القاعدة العامة انت مو جيت تمسكت فيها، فليش خصصت الكلام في اول الكلام؟ قلت في كفارة الصيد، كان المفروض تقول في جميع الكفارات. يعني هكذا نقول: في كل مورد صيد ولا غير صيد، في كل مورد تجب الشاة ولم يعين النص بدل الشاة، فنتمسك بالقاعدة العامة. مثل لبس المخيط، مثلا لبس المخيط: من لبس المخيط عليه شاة، فإن عجز، الرواية ما تبين، فنجي للقاعدة العامة نقول شنو اللي وجب عليه؟ بقرة؟ يقولون لا شاة. نقول ها القاعدة العامة تقول في الشاة إطعام، ما قدر يصوم. بعدين راح يجي في البقرة والبدنة، راح أقرأ لكم الرواية. طيب، نطبق هذا المقدار حتى يقول: ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد. ليش يد قلت كفارة صيد؟ مو أنت لما قلت كفارة صيد شوية صار هني أكو إيراد، بعدين نبينه. التي لا نص على بدلها، يعني نص ورد في كفارة الصيد ولم يعين البدل عند العجز مثل كسر البيضة، فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صام 3 أيام. ثم يقول: وليس في الرواية، أيها الشهيد الأول، ليش اجيت قلت في كفارة الصيد وليس في الرواية العامة التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد؟ انت تجي تقيد بالصيد وتتمسك بالرواية العامة ما ينفع. فتدخل الشاة الواجبة بغيره بغير الصيد من المحرمات، يعني في كل مورد كله. أي مورد قال الإمام عليه شاة ولم يعين البدل فلا بد أن بلي، والمطلب واضح حتى لا نعيد لأن ورانا تطبيق كثير. طيب مطلب جديد، من وجبت عليه الشاة بسبب حلق شعر الرأس للأذى، متأذي من رأسه حلق شعر رأسه، هذا عليه شاة؟ إيه نعم عليه شاة. أو لضرورة من الضرورات حلق، إجا قال أنا مضطر إلى حلق شعر رأسي، قلنا له أحلق وكفر بشاة. هنا إحنا لما إجينا شنو قلنا؟ قلنا يتخير الحكم تخييري في مورد حلق شعر الرأس للضرورة. شنو يعني تخيير؟ يعني بكيفه، يبي يعطي شاة خلي يعطي، يبي يطعم 10 مساكين كيف، يريد أنه لا يصوم 3 أيام خو أرخص يصوم 3 أيام. إذن الحكم هنا تخييري مو ترتيبي في حلق شعر الرأس، هذا مختص بالتخيير، مختص فقط وفقط في حلق رأس الشعر، شعر الرأس، رأس الشعر شنو؟ شعر الرأس لضرورة ولا يشمل غيرها. شنو يعني ولا يشمل غيرها؟ يعني في الموارد الأخرى ترى الحكم ترتيبي. شلون يعني ترتيبي؟ يعني أول شيء تجب الشاة تعيينا، واجب عليك، يقول بصوم، يقول له مو بكيفك، يقول زين ما عندي فلوس أنا شو أسوي؟ عجزة، أو ذهب إلى السوق مع الأموال يبي يشتري شاة، قالوا ما في شيء. ليش؟ هالسنة مثلا حمى الوادي المتصدع، الحكومة عدمت جميع بل الأنعام الموجودة في مكة، فما في شاة، فحصل العجز. هنا شنو؟ يطعم. فإن لم يجد الفقراء والمساكين كي يطعم ويعطي لكل مسكين مد من الطعام يصوم 3 أيام. فلا تجي في تخلط بين الموردين، حط بالك أحفظ في كتاب الحج، إحنا نحفظ لأن كله نصوص وما نقدر نطبق قواعد. إنزين عندنا مورد نقدر نستثني، يقول بلي إحنا ذكرناه بس مو مورد ابتلاءكم في هالزمان، هذا من سوء حظكم، أول كان أكو إماء كانوا أنه بلي. إنزين يستثنى من هذا الحكم الترتيبي مورد واحد، فيما لو وطأ المولى أمته فتجب على المولى شاة لكن مخير بين الشاة والصيام. تذكرونه؟ نسيتوه هذا المورد اللي مر سابقا. هناك فقط قلنا بعد مو مخير بين الشاة والإطعام والصيام، لا لا لا، بس مخير بين الشاة والصيام، نقولها بكيفك، تريد تدفع شاة أو تصوم 3 أيام، نطبق هذا المقدار. ولو عجز عن الشاة عفوا قرينا، ويتخير بين شاة الحلق لأذن أو لغيره، يعني موارد ضرورة، وبين إطعام 10 مساكين لكل واحد مد أو صيام 3 أيام. زين هذا خلصت العبارة، بس العبارة ليش هيك صايرة أنا ما أدري شوية، لو يعني هذا بس طبعا القدماء لما يكتبون يكتب يضغط العبارات ويشيل الزوائد، مو مثل الحين يكتب يسوي الكتاب كبير، قبل بقدر الإمكان يكتب بطريقة بحيث لا يصرف الحبر ولا يتلف الورق ولا يسرف. الآن لا مسرفين، يجي يلزم له آية يحكي فيها 19 صفحة. ليش؟ مع أن الطبرسي في المجمع إنزين يذكر الآية يذكرها بربع صفحة، بس هم يعتقدون أنه كثرة الأوراق هذه تدل على كثرة العلم، ما يدرون هذا يدل على أنه تطويل بلا طائل. أما إنزين غير هذا المورد، أقول شوفوا شوفوا الضمير في غيرها، أما غير مورد أنه حلق شعر الرأس لأذى فلا ينتقل إليهما، يعني فلا ينتقل إلى الإطعام والصيام،
غير مخير.
إيه يعني التخيير فقط في هالمورد، الباقي كله ترتيب، إلا مع العجز عنها، يعني ترتيب، إلا في شات وطئ الأمة فيتخير بينها، مو بين الأمة، لا لا، يتخير بين الشات وبين الصيام كما مر. مو أنت يعلق بذهنك أمة تروح غير طريق، ترجع الضمائر كله إلى الأمة. بعد ذلك يقول في سقوط الشعر، أحيانا يسقط الشعر بنفسه أو بإمرار المحرم يده على رأسه أو على وجهه ونحو ذلك، المرأة تريد أن تنزع المقنعة أو الحجاب يسقط الشعر. يقول هذا الشعر الساقط سواء كان كثير أم قليل، زين، على المحرم أن يكفر عن الجميع بكف من الطعام. لكن في الوضوء الواجب والوضوء المستحب لا شيء عليه، عرفتوا؟ انزين، المصنف في كتاب الدروس اجى قال ها ويلحق به الغسل، واضح، ويلحق بالوضوء الواجب والوضوء المستحب الغسل. هالساخ عيفنا من المستحب، خلينا بالواجب، خلينا نشكل إشكال. تفضل. قبل لا نشكل الشارح شنو قال؟ قال هذا الإلحاق من وين جايبينه؟ من وين جايبين هذا الإلحاق؟ إنزين، النص وارد في خصوص الوضوء، لم يذكر في النص مسألة الغسل، حتى تجي أنت أيها المصنف في الدروس وتلحق الغسل بالوضوء. انت هم تريد تشكي تقول مولانا هذا المكلف مو يجب عليه الغسل؟ نقول نعم، فهو قد امتثل الواجب. حينئذ اذا امتثل الواجب، هذا ترى اشكال على الشهيد الثاني، فاذا سقطت شعره اخوي يريد يغسل راسه، يغسل لحيته، فايها الشهيد الثاني اذا سقطت شعره هنا لابد أن نقول بعدم وجوب شيء عليه. السيد الثاني يقول هاي آخر مرة أسمع هاي الكلام منك، مو تجيب هيجي تعليلات تعلل وكلمات استحسانية، وإلا ينفتح الباب على مصراعيه. شلون؟ يلا أنت بتلحق الغسل؟ يقول بلي. تفضل الآن هذا يبي يتيمم، الحق التيمم أيضا، متيم ومريد يمسح ومدري شلون، فبالتالي تسقط شعره. قولهم ما علي، تعال روح في إزالة النجاسة عن البدن، يريد يصلي واجب عليه يزيل النجاسة ولا يغسل؟ ليش لا؟ واجب، واجب إزالة النجاسة. زين، فبالتالي يريد أن يزيل النجاسة عن البدن يسقط الشعر. هم قول هسه احنا ايش كثر نذكر لك موارد، فأنت ليه تجيب هذا الكلام؟ هذا الكلام أرجوك آخر مرة تقوله نطبق. يقول إنزين، وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه قل أم كثر بمسه كف من طعام، ولو كان في الوضوء واجبا أو مندوبا فلا شيء. تمام. وألحق به المصنف في الدروس الغسل، ألحق بشنو؟ بالوضوء. وهو شنو هذا الإلحاق؟ ما إلى معنى، ما في دليل عليه، وهو خارج عن مورد النص. زين أنت هم إجيت تريد تشكل، والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقب فدية. زين تدري هذا الكلام ايش راح يسوي فينا؟ راح يفتح الباب على مصراعيه. تفضل، يوجب الحاق التيمم، انت مو بس غسل، ام الحق التيمم وإزالة النجاسة بهما، وانت لا تقول بذلك، انت ما تقبل. فبالتالي هذا الكلام انه غير صحيح. شنو صارت النتيجة؟ ان النص وارد في الوضوء فلا يتعدى منه إلى غيره. خلنا نقرأ النص. رواية الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، مو كنا تعليل؟ تعليل، شفتوا؟ فإذا المصنف في الدروس مو أنه ألحق اعتباطا لأن الرواية معللة أيها الشهيد. على العموم إحنا ما لنا علاقة، ما نشكر على المصنفين على العلماء، إحنا طلبة نشرح الموجود. مطلب جديد: كفارة الصيد تتكرر بتكرر الصيد عمدا وسهوا. السهو نقول تتكرر، هذا موضع وفاق بين جميع الفقهاء، سهوان تتكرر، صاد ثم بعد ذلك صاد، نقول له اعطينا هنا كفارة وهناك كفارة، تمام. وأما العمد، هذا الحين العمد نبي احنا اليوم نحاول ان نخلصه. انزين، هناك من حكم بتكرر الكفارة، نقول له شنو دليلك؟ يقول لأنه يصدق الاسم عرفا، ومتى ما صدق الصيد اللي هو الاسم، اسم الصيد عرفا، فنحكم بوجوب الكفارة. اجى صاد الغزال، هذا صيد أم لا؟ صيد، كفارة، اعطينا كفارة. ذهب وصاد مثلا افرض ثعلب، نقول تفضل اعطينا، احنا هم قاعدين بس نجمع كفارات. فبالتالي تتكرر الكفارة حتى في العمد، ترى الكلام كله في العمد الحين، الحين السهو ما لنا علاقة فيه، موضع وفاق، الكلام في العمد. والذي لم يحكم بتكرر الكفارة اعتمد على ماذا؟ على قول الله سبحانه وتعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. قال هذه الكفارة في الأولى، العمد الثاني، الصيد الثاني العمدي، الله ما جعل له كفارة. ليش؟ ما يبي يخفف عنه، لأنه الكفارة متى تجعل؟ إما لأجل التخفيف في الآخرة أو لأجل نفي العقوبة في الآخرة، لأن الكفارة تطهير، حقيقة الكفارة هي التطهير. لما يقولون يكفر يعني يطهر هذا الموضع الذي أصابه الذنب. هذا إذن أنتم يجب أن لا تقولوا بتكرر الكفارة في مورد العمد، واضح؟ الشهيد الثاني يقول أول شيء لا تنافي بين وجوب الكفارة والانتقام، الله يبي ينتقم منه أخوي، ينتقم منه بالآخرة ويوجب عليه، هذا بزيادة في الانتقام. ليش؟ لأن أجيت عاقبته في الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، هذا نعم الانتقام. فإذا لا تنافي بينهما، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعاقبه مرتين، فهذا دليلك دليل سقيم. لكن احنا هم نقول الأقوى عدم تكرر الكفارة في الصيد العمدي، بأي دليل؟ يقول مو لأجل هذا الدليل اللي ذكرته، ومن عاد فينتقم الله منه. احنا مو هيك، احنا فقهاء أبناء الدليل مو أبناء الاستحسان. فبالتالي الفقيه لابد أن يعتمد على دليل، هذا الدليل واضح، نقول له تفضل شنو دليلك؟ يقول نص، أكو نص. يقول لولا هذا، شنو رواية ابن أبي عمير راح نقراها، لولا هذا النص أنا أقول الأحوط أن أقول بتكرر الكفارة. شنو من عاد فينتقم الله؟ لا، القول الأول أحوط، بس لأجل النص أنا قاعد أقول بالقول الثاني. واضح؟ مو تخربطون في دليله، دليله شيء ثاني، وإن اختار القول الثاني وهو عدم التكرر. فبالتالي لماذا لا تتكرر؟ لأجل الرواية التي رواها ابن أبي عمر. إنزين، لولا الرواية لكان القول الأول هو الأحوط. المصنف مو بس أنا الشهيد الثاني، تجون أنه تزعلون، حتى المصنف إجا تمسك بهذا النص وقال أنه بلي الكفارة لا تتكرر. يقول: وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهم أو سهوا، أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرر الكفارة عمد عفوا تكرر الصيد عمدا فوجهه لا تكرر الكفارة، وأما تكرر الصيد وأما تكرر الصيد عمدا فوجهه صدق الاسم أو صدق اسمه، اسم الصيد الموجب له، الموجب لماذا؟ للكفار. زين، على العموم الحين انتوا رجعوا الضمائر شلون ما تبون. إذن القول الأول الذي قال في مورد العمد تتكرر الكفارة شنو تمسك؟
لا،
صدق الاسم، قال هذا صيد يصدق عليه أنه صيد، ذاك أيضا صيد، فإذا لكل صيد كفارة. والانتقام منه غير مناف لها، هذا القول الثاني. شفت القول الثاني شلون جايبه؟ زين، القول الثاني أنه لا تتكرر. لماذا؟ استنادا إلى قول الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه. زين، الشهيد جاوب: والانتقام منه غير مناف للكفارة لإمكان الجمع بينهما، والأقوى عدمه. يعني شنو؟ عدم التكرار. واختاره المصنف في الشرح للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية. زين، ولولا هذا النص لقلت أنا بأنه بالقول الأول، وإن كان القول بالتكرار أحوط. شنو هي الرواية؟ الرواية هكذا: أنه بلي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة. عرفت النص؟ طبعا صاحب الوسائل حملها على العمد، لأن مو مذكور فيها العمد. ليش؟ لأن السهو موضع وفاق، فبالتالي لابد أن تحمل على العمد. فضل
سيدنا، لماذا لا يتمسكون بالآية؟
لا، الآية لا تنافي الكفارة. الذي لا يتمسك بالآية يقول أنه أنت، يعني يخاطب الذي تمسك، واضح؟ يقول: أنت تريد أن تقول لا كفارة لأن الله ينتقم منه. نقول: لا منافاة بينه، خو خلي ينتقم منه بالآخرة، وأنه وفي الدنيا أيضا
إثبات الانتقام
لا ينافي الكفارة، أكيد راح ينتقم منه الله سبحانه وتعالى. طيب، خلونا نشوف وين موضع الخلاف. هذا الكلام احنا قلنا وايد ما افتهمنا شيء، قولوا لنا وين موضع الخلاف. يقول: خلي بالك زين، الفقهاء عندما اختلفوا في الصيد العمدي بعد الصيد العمدي. عجيب، اي نعم، مو تجي تغير الفرض هذا. شلون يعني؟ يعني لو صاد عمدا ثم صاد خطأ، هذا مو داخل في موضع الخلاف. هنا أصلا تتكرر الكفارة ومحد يناقش. بعد لو انعكس الأمر صاد خطأ ثم صاد عمدا نفس الكلام أيضا لا يدخل في النزاع وهو موضع وفاء. بعد شنو تبي تنبه؟ يقول أنبه على شيء، ما ورد الخلاف إنما يكون فيما لو فعل ذلك في إحرام واحد. يعني هني قاعد يختلفون، يقول بلي مثلا صاد عمدا في إحرام الحج في نفس الإحرام، إجا مرة ثانية هم صاد عمد. هسا أنا ما ألومه، قد يكون في المرة الأولى صاد له مثلا أنه أرنب، بعدين شاف شنو غزال، الغزال يعني إيه كبير وكذا مرتب، قال يلا نصيده هذا بعد. فإذن في إحرام واحد، في إحرام الحج أو خلينا نقول عمرة مفردة، ليش كلنا نمثل بالحج، إجا راح عمرة مفردة في إحرام العمرة المفردة صاد الأرنب وبعدين عمدا إجا صاد الغزال، هنا يأتي الخلاف. أما لو صاد في إحرام العمرة عمدا ثم في إحرام الحج عمدا، ما يأتي الخلاف،
يتكرر.
خلينا نجيب مثال مال حج الإفراد لأن عمرته بعدين، لو إجا في إحرام حج الإفراد تعمد الصيد، بعدين في العمرة المفردة اللي واجبة عليه لازم يجيبها هم إجا أيضا تعمد الصيد، هذا ما يدخل في مورد الخلاف. إحنا جايين نتنازع في تعمد الصيد عمدا بعد الصيد عمدا في إحرام واحد، عرفتوا موضع النزاع وين قاعد يتنازعون؟ طيب نطبق. يقول وموضع الخلاف العمد بعد العمد، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا. وشفتوا كلمة قطعا؟ حطوا تحت خطين كتبوا موضع وفاق ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. ويعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقا. حج التمتع، حج التمتع إلى النعم الواحد، حج التمتع فيه مشكلة، لذلك احنا ما مثلنا، جبنا حج الإفراد والعمرة المفرد. حج التمتع بناء على أن العمرة والحج عمل واحد مرتبط ببعضه، ورسول الله يقول دخلت العمرة في الحج ويشبك بين أصابعه إلى يوم القيامة، هذا مو عمل مستقل وذاك عمل مستقل، في عمرة التمتع صح، عفوا في حج التمتع، في حج التمتع صحيح عندنا عمرة وحج، لكن العمرة والحج معا هو حج التمتع، لذلك ممكن أن ندخل حج التمتع ونقول هو يدخل في مورد الخلاف لو تعمد الصيد في إحرام عمرة التمتع ثم تعمد الصيد في إحرام حج التمتع، لأنه بمنزلة الإحرام الواحد. أقول من الخارج وهذا ضعيف. الحين تقول ليش ضعيف؟ لأن الفقهاء عندما اختلفوا في إحرام واحد، عرفت وين؟ في الإحرام الواحد أن يتعمد الصيد ثم يتعمد الصيد، لا أنه في إحرامين بلا فرق بين أن يكون في حج التمتع أو في حج الإفراد. خلوا بالكم على هذا المطلب. طيب عندنا وقت. ثم يقول تكرر اللبس شلون؟ هم يوجب الكفارة؟ يعني لو إجا واحد وتكرر منه لبس المخيط أو الملابس اللي لبسوها هسا، مخيط أو غير مخيط، ملبد مدري شنو، لا فرق في جنس الملابس، يقول الكفارة تتكرر. حطوا بالكم على الضابطة، عندي مشكلة فيها أنا. الكفارة تتكرر لو تعددت المجالس، أما لو كان في مجلس واحد فلا تتكرر. هذا واضح سيدنا؟ انزين. ويقول لا فرق في هذا الحكم بين جنس الملبوس. الحين جنس الملبوس من الجلد، من المخيط، من الصوف الملبد، المهم أن يصدق عليه اسم اللبس. ليش قلنا لبس؟ لأنه مو لبس، اللبس يعني الخطأ والاشتباه. ولهذا تقول الشاعرة ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. زين. طيب. زين. أيضا لا فرق بين اللبس دفعة أم على وجه التعاقب والتدريج، ولا بين المجلس، احنا قلنا مجلس واحد أو مجلس متعدد. طيب هذا مجلس واحد بس وايد طويل، طويل جدا، شلون يعني قاعدين من العصر للساعة 2 بالليل، هذول شلون مجلس هذا؟ يقول أيضا لا فرق، إذا صدق أنه مجلس واحد الكفارة واحدة، إذا تعددت المجالس فالكفارة متعددة. تمام. هذا كله قلنا. أيضا هذا في اللبس. وفي الحلق شلون؟ يقول تتكرر الكفارة في الحلق إذا صدق أنه حلق في أوقات متكثرة عرفا. شلون؟ حلق الصبح، إجا العصر هم حلق، إجا بالليل أيضا حلق. العرف يقول هذه أوقات متكثرة. أما طبعا هني تجب 3 كفارات، الصبح أكو كفارة، العصر كفارة، وبالليل كفارة. تمام. لأن العرف يرى أن هذه الأوقات متكثرة. أما لو لم تكن الأوقات متكثرة عرفا، إنزين حلق هو قاعد شوية بعدين إجا بعد هم حلق وحلق، ما يصدق أوقات متكثرة، هو الآن موجود، فبالتالي لا تتكرر الكفارة، تكون الكفارة واحدة. أقول إحنا ذكرنا رابطة في أول شيء في اللبس، قلنا مجالس متعددة ومجلس واحد، مو هاي الرابطة؟ في الحلق قلنا أوقات متكثرة ووقت واحد. شنو هي الرابطة؟ الشهيد الثاني يقول إحنا لابد أن نعدل هاي الرابطة. يعني المصنف أنت جعلت في الحلق واللبس والطيب والقبلة، القبلة ترى من الاستمتاعات، يستمتع بزوجته فيقبلها في مجلس واحد نقول، ولا في مجالس متعددة، أو في وقت واحد، أو في أوقات متكثرة. شلون صارت الضابطة الآن؟ احنا سيدنا الآن احنا ما فهمنا شيء. شو يا وحدة منهم ضابطة؟ افرض هذا اجا قبل زوجته الصبح، قبل زوجته العصر، قبل زوجته بالليل في مجلس واحد، شلون؟ ما طلع من الغرفة، قاعد بالغرفة أصلا ولا تحركه. شو تقول؟ تمشي ضابطة الأوقات المتكثرة، لأن صبح وعصر وليل يقبل بيها. يو أنه تقول لا أنا أمشي ضابطة المجالس. إذا قلنا ضابطة المجالس هذا مجلس واحد كفارة واحدة، إذا قلنا أوقات متكثرة تعال أعطينا 3 كفارات. فإذا أنتم ما حطيتوا لنا ضابطة حتى إحنا نفتهم شيء، ولا شيء افتهمنا من ضابطك. إنزين تفضل أيها الشهيد الثاني بالتطبيق. عرفتوا شنو قاعد أقول؟ قبل التطبيق المصنف أصلا ما تعرض لتكرر الكفارة في ستر ظهر القدم ولا في ستر الرأس، أهملهم ذولا اثنين هم، حطوا بالكم. يقول بلي وبتكرر اللبس، أقول يعني عطف على شنو؟ بتكرر الصيد، وبعدين يقول وبتكرر اللبس للمخيط في مجالس، فلو اتحد المجلس لم يتكرر. يعني في مجلس واحد تكرر اللبس لا تتكرر الكفارة، اتحد جنس الملبوس أم اختلف، لبسها دفعة أم على التعاقب، طال المجلس أم قصر. أقول طال يعني شنو؟ يعني وقت طويل ولا وقت قصير. وبتكرر الحلق، زين يعني تتكرر الكفارة بتكرر الحلق متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس وإلا فلا يتكرر. هذا واضح. وفي الدروس جعل ضابط تكرر الكفارة في الحلق واللبس والطيب والقبلة تعدد الوقت، ونقل ما هنا عن المحقق، اللي نقل هنا هو كلام المحقق في الشرائع، ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس. خلصت العبارة؟ اكتب يمها، ما افتهمنا احنا شنو الضابطة. يلا ايها الشهيد الثاني، الله يخليك يرحم والديك، بين لنا الضابطة حتى نفتهم. والأقوى في ذلك كله تكرر الكفارة بتكرره مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني لا فرق بين تعدد المجالس والأوقات. وهذا لا تكرر، شنو تكرر؟ اللبس، ما لي شغل، أنا ما طالع مجالس، مجلس واحد مجلسين، وقت يقبل في أوقات مختلفة. أطالع القبلة أقول له كم قبلة قبلت، يقول مولانا في مجلس، أقول له أي في المجلس تعال، يقول ثلاثة، أقول له ثلاث أشياء تفضل. جي. أيضا في اللبس، فبالتالي هذه أفضل من أنكم تروحون وتقولون، مرة تقولون لنا في المجالس، مرة تقولون بل أوقات. مع تعاقب الاستعمال لبسا وطيبا وسترا وحلقا، أقول سترا يعني ستر الرأس أو ستر الرجل، ستر الرجل مرتين نقول له مرتين جيب كفارتين، ثلاث مرات جيب ثلاث كفارة، إذا حلق الرأس مرتين أيضا أن يغطي الرأس عدة مرات نقول له كم مرة جيب، وسترا وحلقا وتغطية وإن اتحد الوقت والمجلس. وعدمه يعني عدم تكر وعدم تكرر الكفارة، زين، إذا كان اللبس والطيب والستر والحلق وتغطية الرأس دفعة، واضح؟
في وقت واحد
إيه في وقت واحد دفعة،
مجلس واحد،
لا عيفك من الوقت والمجلس، دفعة يعني مو بالتدريج. يعني الآن أنا بلبس، أجيت أبي ألبس، أجيت دخلت فنيلتي ودش داشتي مرة واحدة دفعة، يعني مو لبست الفنيلة أولا ثم الدشداشة ثانيا ثم السروال، لا دفعة لبست، أو سروالين أخذهم اثنينهم هيك ألزمهم ودخل رجلي بيهم دفعة، حينئذ وإن اختلفت أصنافها، يعني أصناف الثياب، زين يجمع ثياب مثلا قميص وقميص وخلنا نفرض دشداشة وقباء وعباية هيك يلزمهم ويدخل ايده هنا هيك يسكر عليها، واضح؟ فبالتالي هذه هي الضابطة.
ستر الرأس وستر الرجل في وقت
كذا، لا هذاك شيء هذا شيء. ثم يقول ما المراد من وجوب الكفارة على غير المكلف مع أنه لا تكليف عليه؟ شنو الجاهل؟ أو يقول ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، يعني هذا جميع ما ذكرناه عدا الصيد إنما تكون في حال العمد فقط، أما فيه فتجب مطلقا حتى على غير المكلف. شنو يعني هو مو مكلف؟ شلون توجب على الكفارة؟ يقول بهالمعنى، بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي، واضح؟ يعني عندما نقول الكفارة حتى لو لم يكن مكلفا، يعني الآن مال متعلق للكفارة أو مال الولي كما بين سابقا في بحث غير المكلف. ثم يقول ويجوز تخلية الإبل، يعني يجوز للمحرم أن يترك الإبل يرعون في الحرم، ما يمنع الإبل لأنك أنت أجيت قلت الحشيش الأخضر خوفتنا، الآن شلون إحنا رعاة نترك أنه الإبل ترعى أم لا؟ يقول كل واحد. ويجوز تخلية الإبل وغير الإبل، الحين مو شرط إبل، أنه إذا كان عنده غنم من الدواب للرعي في الحرم، وإنما يحرم اللي إحنا قلنا، مو تجي أنت تخلط بين الأمرين، الذي هو محرم مباشرة قطعه، يعني قطع الحشيش، يعني يحرم على المحرم بالمباشرة، مو أنه الإبل تأكل الحشيش، واضح؟ على المكلف محرما وغيره محرم، يعني لا فرق في حرمة قطع الحشيش لأن هذه من محرمات الحرام، فلا فرق بين المحرم وغير المحرم. بهذا المقدار نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.